والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. كان الكلام في المناقشة الدلالية الأولى في الروايات التي استدل بها على المفطرية في محل الكلام، يعني الكذب على الله وعلى رسوله. المناقشة الأولى الكلام كان بها، وذكرنا أنه عليها أجوبة، وذكرنا انتهى الكلام إلى الجواب الأول. كان الكلام في الجواب الأول. المناقشة تقول بكل بساطة، تقول بأن هذه الروايات تشتمل على ماذا؟ على كون الكذب على الله وعلى الرسول مبطل للوضوء، في كما يبطل، هي تقول كما يبطل الصوم، يبطل كل من الوضوء وماذا؟ والصوم، وحيث أن هذا لا يمكن الزام به في الوضوء بلا إشكال، فلا بد أن يكون المراد من النقض، من المبطلية، من الفساد، ما يناسب ماذا؟ ما يناسب نفي الكمال وأمثاله. فلا بد أن يكون المراد بالمبطلية بلحاظ الصوم أيضا شنو؟ نفي الكمال. هذا الإشكال كان أو المناقشة الأولى. الجواب الأول عن هذه المناقشة الأولى كان هو أنه لماذا لنفترض أنه لا يمكن الالتزام بهذا المعنى، أي المبطلية بمعناها الحقيقي بالنسبة إلى الوضوء، لكن نلتزم بالمبطلية بمعناها الحقيقي بالنسبة إلى الصوم لأجل التبعيض في ماذا سموه بالحجية. ماكو مشكلة في هذا. احنا ذكرنا بأنه هذا الكلام يمكن يعني تأييده بالبيان اللي ذكرناه في الدرس السابق، بأنه أكو عندنا ظهور منعقد مستقر، القرائن اللي تقوم على عدم إمكان الالتزام بالبطلان بمعناه الحقيقي بالنسبة إلى الوضوء ما توجب سلخ الظهور الأولي وهدم الظهور الأولي، وإنما توجب أن هذا الظهور ليس مراد المتكلم، ولا يريد هذا البطلان الواقع الحقيقي في ماذا بالنسبة إلى الوضوء، وإنما يريد نفي الكمال. إذن الظهور الأول حتى بالنسبة إلى فقرة الوضوء هو منعقد وتام، غاية الأمر قامت قليلة على عدم إرادته. ولماذا نرفع اليد عن الظهور الأول المنعقد بالنسبة إلى من؟ إلى الصوم. ظهور أولي منعقد في البطلان بالنسبة إلى الصوم، ولا رافع لهذا الظهور، ولم تكن قرينة على عدم إرادته. هاي النقطة، لم تكن قرينة على عدم إرادته، قامت القرينة على عدم إرادة الظهور الأولي بالنسبة إلى شنو؟ الوضوء. ولم تكن قرينة على عدم إرادة ماذا؟ هذا الظهور الأولي بالنسبة إلى الصوم. إذن ظهور أولي منعقد لا دليل على رفعه، ولا قرينة على عدم إرادته، نأخذ بهذا طبق القواعد، نعمل بهذا الظهور، وهو معنى التبعير الحجية. لكن قلنا، استدركنا آخر شيء، قلنا اللهم إلا أن يقال، وهذا هو الصحيح، أن القرينة على عدم إرادة الظهور حتى بالنسبة إلى الصوم في مثالنا، حتى بالنسبة إلى غسل الجمعة، غسل الجنابة في مثال اغتسل للجمعة وللشنو؟ وللجنابة، القرينة على هذا عدم إرادته هو السياق، وحدة شنو؟ وحدة السياق. هاي القرينة على ماذا؟ على أن المراد الظهور الأولي ليس مراد بالنسبة إلى الصوم، كما أنه ليس مراد، ثبت هذا بالقرينة، ليس مرادا بالنسبة إلى ماذا؟ إلى الوضوء. صحيح القرينة قامت على عدم إرادة الظهور الأول في الوضوء، لكن وحدة السياق، ذكرهما في سياق واحد، مع كون الكلمة المستعملة غير متكررة بهذا القيد كما هو موجود في مع الكلام في روايتنا، هاي وحدة السياق تشكل قرينة على عدم إرادة الظهور الأولي بالنسبة إلى الصوم أيضا، فيختلف هنا. فلا يمكن الاستدلال بهاي الرواية المشتملة على الوضوء بماذا؟ على مبطلية الصوم وكون مبطل حقيقي، ومبطلية الكذب على الله المن للصوم والرسول، ما نقدر نستدل بها. لماذا؟ صحيح الرواية تقول الكذب على الله وعلى الرسول يبطل الصوم، لكن في نفس الوقت تقول يبطل شنو؟ الوضوء. ومبطليته للوضوح محمولة على نفي الكمال، وبوحدة السياق أيضا نحمله على نفي الكمال بالنسبة إلى الصوم وعدم إرادة الظهور شنو؟ الأولي. وحدة السياق قرينة تمنع من الاستدلال به. سائلا، ما قلنا بأن وحدة السياق قرينة واستظهرنا كونها قرينة كما هو المعروف، على الأقل نقول هي توجب شنو؟ الإجمال، توجب الإجمال بالنسبة إلى الصوم. بعد ما نقدر نقول أن هذا الدليل ظاهر في المعنى في 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 البطلان الحقيقي بالنسبة إلى الصوم، ما نقدر نقول ظاهر. إذا جعلناه وحدة السياق قرينة نقول هو ظاهر في نفي الكمال في الصوم فضلا عن ماذا؟ عن الوضوء. إذا قلنا قرينة واستظهرنا أنها قرينة كما هو غير بعيد، لكن إذا ما استظهرنا هذا الشيء ووصل إلى يكون موجب الإجمال، يكون موجبا المن للإجمال وعدم استظهار إرادة البطلان الحقيقي بالنسبة إلى الصوم. فإذا ما استظهرنا هذا حينئذ لا يمكن الاستدلال بها على البطلان الحقيقي في محل الكلام. ومن هنا يظهر أن هذا الجواب غير تام، هذا الجواب الأول، والمناقشة باقية على حالها، مناقشة باقية على حالها. هذه المناقشة الأولى. المناقشة الثانية، لا، الجواب الثاني عن المناقشة الأولى. إذن هذا الجواب الأول غير تام، الجواب الثاني عن المناقشة الأولى. الجواب الثاني يقول بأنه سلمنا أن قرن الوضوء بالصوم هذا يوجب بقرينة وحدة السياق، يوجب على الأقل اختلال الظهور وعدم إمكان الاستدلال بهذه الروايات على المفطرية في محل الكلام. لكن الجواب الثاني يقول مو مشكلة، هذا يتم في الروايات التي فيها هذا القرن وفيها وحدة السياق، لكن عندنا روايات أخرى موجودة في محل الكلام ليس فيها هذا القرن، يعني لم يذكر فيها إلا الصوم، روايات لم يذكر فيها إلا الصوم، والرواية تدل على مبطلية الكذب على الله وعلى الرسول علما للصوم بلا أن تقرن هذا بالوضوء حتى يأثر على الظهور بالنسبة إلى الصوم. ونتمسك بها الروايات، وهي روايات شنو المشكلة في الاستدلال بها على المبطلية في محل الكلام؟ نتمسك بهذه الروايات لإثبات المبطلية في محل الكلام، حتى إذا سلمنا أن الروايات الأخرى التي ذكر فيها الوضوء لا يمكن الالتزام بها ولا يمكن الاستدلال بها. وذكر كمثال للروايات التي لا يوجد فيها الوضوء وإنما ذكر فيها الصوم فقط، موثقة أبي بصير. هذا الجواب سيد الخوي طبعا قدس الله نفسه، مذكور غيره هو ذكر هذا الجواب. رواية أبي بصير اللي هي الحديث الرابع، لأن قلنا أبو بصير عنده عدة روايات في محل الكلام، اللي هي الحديث الرابع في الباب الثاني. هذه الرواية عن أبي عبد الله عليه السلام: إن الكذب على الله وعلى رسوله وعلى الأئمة عليهم السلام يفطر الصائم. انتهت الرواية. ما بيه وضوء حتى نستشكي، فيقول يمكن التمسك بهذه الرواية لإثبات المفطرية في محل كما حتى إذا تمت المناقشة. هذا الجواب. ويقول يعني التمسك بهذه الرواية الخالية من الوضوء واضح، باعتبار أنه إذا سلمنا أنه أكو إجمال في تلك الروايات المشتملة على الوضوء، فهذا الإجمال ما يسري من تلك الرواية إلى ماذا؟ إلى هذه الرواية، ما يسري إلى هذه الرواية، رواية ثانية منفصلة ثانية. لا يسري الإجمال الموجود في إحدى الروايتين إلى الرواية شنو الأخرى. إذن هذه رواية لا إجمال فيها، ظاهرة في البطلان، نستدل بها على البطلان في محل الكلام. زين، واضح أن هذا الجواب الثاني الذي ذكر السيد القوي قدس الله نفسه، هذا الجواب يبتني قلوا يا علما على افتراض تعدد روايات أبي بصير، على افتراض تعدد في روايات أبي بصير حتى يتم هذا الكلام. أنا أخوض روايات متعددة، واحدة بها إجمال واحدة ما بها إجمال، ولماذا يسر الإجمال من هذه الرواية المشتملة على الوضوء إلى الرواية التي هي غير مشتملة على ما؟ على الوضوء، حتى يصح هذا الكلام. وأما إذا فرضنا أن روايات أبي بصير كلها واحدة، بنينا على اتحاد روايات أبي بصير وأنها رواية واحدة، هذا الكلام بعد ما يتم. لماذا؟ لأن هذه الرواية تدخل في مسألة دوران الأمر بين شنو؟ بين الزيادة والشنو؟ والنقيصة. هي رواية واحدة، وهي الرواية الواحدة إما أنها مشتملة على الوضوء أو شنو؟ أو غير مشتملة على الوضوء. هذا النقل السابق يقول هذا بطلان الصوم بالكذب على الله وعلى الرسول، اقترن بماذا؟ ببطلان الوضوء به أيضا. يعني الإمام قال كلا منهما، بينما هذه الرواية تقول لا، أن الموجود هو هذا، أنه لأنه رواية واحدة صدرت من الإمام في وقت واحد في واقعة واحدة، فالإمام في هذه الواقعة لا بال بأن الكذب على الله ينقض الوضوء والصوم، لا بال لأنه ينقض شنو؟ الصوم فقط. فيدور الأمر بين الزيادة والنقيصة، وبناءهم على ماذا؟ على إثبات شنو؟ الزيادة. بناءهم على إثبات الزيادة، هو مبناهم على السلام، لا نناقش هذا المبنى، لكن هو مبناهم على إثبات الزيادة. إذا وصلت النوبة إلى هذا، باعتبار أن احتمال النقيصة في الروايات الغير المشتملة على الزيادة أرجح وأقوى بكثير من احتمال الزيادة في الروايات المشتملة على من؟ على الزيادة. هذا هو الميزان، هذا هو الوجه في ترجيح الزيادة على من؟ على النقيصة، يبنون على وجود الزيادة. لماذا؟ لأن النقيصة في الروايات الغير المشتملة على الزيادة ما تعني إلا سقوط جزء من الكلام، مو ما تعني إلا سقوط جزء من الكلام، سقوط جزء. بينما الزيادة لو كانت ثابتة واقعا، بينما الزيادة تعني ماذا؟ تعني أن الرواية غير مشتملة عليها وأضيفت إلى ماذا؟ إلى الرواية، وأضيفت إلى الرواية، احتمال سقوط جزء من الرواية أقوى بكثير من احتمال شنو؟ إضافة شيء من إلى الرواية، لأن احتمال سقوط جزء من الرواية إلى أسباب كثيرة غفل عنها النظر، بالاستنساخ سقطت، بل في محل الكلام يوجد احتمال إضافي وفي أمثال غير هذه، وهو احتمال أنه الناقل ما كان يهتم بالوضوء، ما كان يهتم بالوضوء، الوضوء موجود في الرواية، لكن الناقل صاب جل اهتمامه على من على الصوم، لأنه هو في الصوم يتكلم فنقل عنه. واضح؟ فاحتمال النقيصة إلى مناشئ كثيرة، أن تكون هناك زيادة سقطت في الرواية، أما أن تكون أن لا تكون هناك زيادة ذكرت في الروايات المشتملة على الزيادة، هذا يعني شنو؟ يعني احتمال أضافة متعمدا هذا الراوي شنو أضافة، هذا احتمال ضعيف، بينما ذاك احتمال أقوى، وهذا يرجح ثبوت الزيادة في مقابل ماذا؟ في مقابل النقيصة، أن الزيادة تكون ثابتة كما هو الحال في الروايات المشتملة على الزيادة، وأما الروايات المشتملة على النقيصة فهذه سقطت منها الزيادة لأحد هذه الوجوه. على كل حال هذا مو مهم عندنا، المهم هو ماذا؟ هو أن ما ذكره قدس الله نفسه الزكية من الجواب الثاني مبتني على من؟ مبتني على افتراض تعدد روايات أبي بصير. زين، رواية أبو بصير ثلاثة، الحديث الثاني، الحديث الرابع، والحديث السابع كما ذكرنا. أكو احتمال اتحاد الحديث الثاني مع الحديث الرابع، باعتبار اتحاد الراوي واتحاد الإمام عليه السلام واتحاد من يروي عن الراوي المباشر. الحديث الثاني بإسناده عن الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن منصور بن يونس عن أبي بصير قال سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول. الحديث الرابع محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن منصور بن يونس، تكرر هذا، عن أبي بصير، هذا متكرر، عن أبي عبد الله عليه السلام، نفس الإمام المسؤول أيضا شنو واحد، هاي يمكن جعلها قرينة على من؟ جعلها قرائن على ماذا؟ على اتحاد هاتين الروايتين، ومن هنا بناء على هذا الاتحاد يكون اختلاف بعض العبارات في الروايتين ناشئ من النقل بماذا؟ بالمعنى الذي هو جائز عندهم. بل أكثر من هذا قد يقال، نحتمل اتحاد هاتين الروايتين مع الرواية الثالثة لأبي بصير اللي هي الحديث السابع، باعتبار أنه أفرض ماكو اتحاد في منصور بن يونس، لكن أبو بصير هو نفس اللي رواها عن الإمام الصادق عليه السلام، هذا احتمال يطرح. احنا ما نريد نثبت هذا الاحتمال، يعني احتمال شنو؟ الاتحاد، ما نريد نثبته. إذا ثبت الاتحاد لبنين على هذا الاحتمال، حينئذ قلنا بأنه الكلام الجواب الثاني ما يجي بعد، ما له معنى نقول بأنه الإجمال الموجود في 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 رواية لا يسري المن إلى الرواية شنو ثانية الغير الخالية من الزيادة، بل يمكن الاستدلال بالرواية الخالية من الزيادة. ما عندنا روايتين، ما عندنا روايات متعددة، عندنا رواية واحدة منقول إلينا بنحوين، نحو ليس فيه زيادة ونحو فيه شنو؟ زيادة، ونحو فيه زيادة. هذا الكلام بعد ما يتم اللي ذكره، هذا إذا ثبت شنو؟ الاتحاد. احنا بنركز على هاي، انه إذا ما ثبت ما استظهرنا الاتحاد، ما استظهرنا الاتحاد، كما انه هاي القرائن مو قرائن يمكن الاعتماد عليها لإثبات الاتحاد، لإثبات ماذا؟ لإثبات الاتحاد. لكن هل يبقى الاتحاد محتملا؟ كاحتمال، لكن مو احتمال لا قيمة له، لا، احتمال معتد به، له ما يبرره، له ما يبرره كاحتمال على مستوى الاحتمال، أن نحتمل أن هذه الروايات، هذه الروايات روايات شنو؟ روايات واحدة، هي رواية واحدة صدرت من الإمام عليه السلام في واقعة واحدة وفي زمان واحد، نقلت بأشكال متعددة مع احتمال الاتحاد. هل يمكن الاستدلال بالرواية على المقولية في محل الكلام أو لا؟ هذا سؤالي. مرة نجزم بالتعدد، نستظهر التعدد، هذا كلامه، الجواب الثاني يكون تام، يتم الجواب الثاني، يعني ماكو مشكلة في الاستدلال بعد الرواية الخالية من خالية من الزيادة، ماكو مشكلة، لا قرينة معاكسة لها ولا الإجمال الموجود في ذيك يسر إلى هذه. لكن إذا لم نجزم بالتعدد ولم نجزم أيضا بماذا؟ لم نستظهر الوحدة، وإنما احتملنا الوحدة احتمالا معتدا به له ما يبرره، الظاهر أن هذا أيضا يمنع من الاستدلال بيش؟ بالرواية، لأن الاستدلال بالرواية مبني على ماذا؟ مبني على افتراض أن يكون هناك ظهور واضح يقتضي ماذا؟ يقتضي بطلان الصوم بالكذب على الله وعلى الرسول. احنا ما عندنا هذا الاستظهار حينئذ، مع احتمال ماذا؟ مع احتمال الوحدة، مع احتمال أن تكون الرواية واحدة، حينئذ لا يمكن الاستدلال بهذه الرواية، لأننا نحتمل أن هذه الرواية رواية واحدة وأنها هي نفس، يعني الحديث الرابع اللي ما بالوضوء، اللي ما بالوضوء، واضح أن هذا، نحتمل أن هذا هو نفس الرواية في الحديث الثاني وكذا في الحديث السابع اللي يرويها أبي بصير اللي هي مشتملة على من؟ على الوضوء، والمفروض أننا نرى أن اشتمالها على الوضوء يسقطها عن ماذا؟ عن إمكان الاستدلال بها على بطلان الصوم في محل الكلام. هذا الاحتمال إذا كان كما قلنا احتمال معتد به، حينئذ هذا يكون مؤثرا على الاستدلال بهذه الرواية. زين، هذا بالنسبة إلى روايات أبي بصير. نجي إلى روايات سماع. سماع إلى روايتين، الحديث الأول والحديث الثالث. في الحديث الأول ما مذكور الوضوء، في الحديث الثالث ذكر الوضوء مقترنا بالصوم، نفس المشكلة المواجهة. ومن هنا كان بإمكان أن يضاف للجواب الثاني مضافا إلى رواية أبي بصير موثقة شنو؟ سماع. شلون قال بأنه بالإمكان أن نستدل برواية أبي بصير الخالية من الزيادة على المبطلية، يعني رواية أخرى، والإجمال لا يسري من رواياته الأخرى اللي ذكر فيها الوضوء إلى هذه الرواية. كان بالإمكان أيضا أن تثر موثقة سماع، أيضا أيضا يقال بأن الموثق السماع المشتمل، الرواية المشتملة على الوضوء لا يسري إجمالها المن إلى الرواية الغير المشتملة على من؟ على الوضوء، فنستدل بالرواية الغير المشتملة على الوضوء. لكنه لم يذكر ذلك سيد الخوي في الجواب الثاني، ما ذكر موثق السماع. ليش؟ لأنه صرح بأنه موثق السماع واحد، ما تعدد فيه، صرح بهذا أن موثق السماعة هي رواية واحدة، وعندما تكون رواية واحدة قلنا لا يتم الجواب الثاني الذي ذكره. الجواب الثاني مبني على افتراض شنو؟ تعدد الروايات، وهو صرح بأن موثق السماعة واحدة، موثق السماعة واحدة، اتحاد الموثقة، ولذا لم يذكر موثق السماعة في الجواب الذي ذكره. سهل ما علينا هو يعني ذكر أو ما ذكر، احنا بنشوف القضية شنو. موثق السماع هل هي هل هي واحدة أو متعددة؟ هنا احتمال الوحدة في موثق السماء أكبر منا في ماذا؟ في رواية أبي بصير، لأن الروايتين تشتركان في كثير من الأمور كما يظهر بالملاحظة. الحديث الأول والحديث الثالث تشتركان في السند، تشتركان في كثير، حتى متن الرواية هناك جهة اشتراك بين الروايتين في ذلك. من هنا يكون احتمال الاتحاد أو استظهار الاتحاد كما هو يستظهر الاتحاد يكون أقوى في هذه الرواية. وقد قلنا بأنه مع الاتحاد لا يمكن الاستدلال بالرواية على البطلان في محل الكلام باعتبار المناقشة الأولى. المناقشة الأولى اللي احنا الآن ما أجبنا عنها، مناقشة تقول عندما يذكر الوضوء مقترنا بالصوم الإجمال يسري إلى الصوم، أو قل بعبارة أخرى أن قرينة السياق إما أن توجب استظهار أن البطلان بالنسبة إلى الصوم ويراد به نفي الكمال فقط، أو على الأقل أنه يوجب شنو الإجمال وعدم ظهور الرواية في البطلان فلا يصح الاستدلال بها. هذه المناقشة الآن ما تم الجواب عنها. فإذا قلنا أن موثق السماع واحدة حينئذ هذا الكلام يأتي فيها أيضا ولا يمكن الاستدلال بها على محل الكلام. نعم هناك احتمال ذكر في كلمات بعضهم وهو أن يعني هو عبارة عن محاولة في الحقيقة لإثبات أن موثق السماع خالية من الزيادة، ليس فيها زيادة أصلا، موثق السماع ليس فيها هذه الزيادة مات الوضوء، وإنما هذه الزيادة ذكرت اشتباها تصحيفا، ذكرت اشتباها وتصحيفا. على أي أساس؟ على أساس أن موثق السماع الأولى تقول سألته محمد بن الحسن بإسناده عن علي بن مهزيار عن عثمان بن عيسى عن سماع، فالذي يروي عن عثمان بن عيسى الذي يروي عن سماعة هو علي بن مهزيار في هذه الرواية. سألته عن رجل كذب في شافي رمضان فقال قد أفطر وعليه قضاؤه. الهذيل من أجل قراءة الذيل نجي إلى الرواية الثالثة، وعنه يعني عن الحسين بن سعيد عن عثمان بن عيسى عن سماع، يعني عثمان بن عيسى ذي الرواية يرويها عن علي بن مهزيار، هذه الرواية يرويها عن الحسين بن سعيد وهو يروي عن من؟ عن سماع. قال سألته عن رجل كل منهما مضمرة، هذه مضمرة، سألته هذه أيضا مضمرة، سألته عن رجل كذب في شهر رمضان، بالضبط هنا أما سألته عن رجل كذب في رمضان فقال قد أفطر وعليه قضاؤه، بالضبط هنا قد أفطر وعليه قضاؤه. فيما بعد ذلك يختلف، الرواية الأولى تقول فقلت بعد أن قال له قد أفطر عليه قضاءه فما كذبته؟ قال يكذب على الله وعلى رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. تأت الرواية ما بها قضاء، أقول ما بها شنو؟ ما بها شنو؟ وضوء، ما بها وضوء. هذه الرواية الثانية ذيل ما لا يختلف ذيل هذا، مو قال فقال قد أفطر وعليه قضاؤه، اجت هاي عبارة وهو صائم يقضي صومه ووضوءه إذا تعمد، وهو صائم يقضي صومه ووضوءه إذا تعمد. المحاولة تريد أن تقول أن الرواية ليس فيها الوضوء، وإنما هذا الذيل ذكر هنا اشتباها، ومنشأ الاشتباه هو أن هذا الذيل نفسه موجود في رواية أبي بصير الحديث الثالث، الحديث السابع في الباب، في رواية أبي بصير نفس هذه العبارة موجودة هنا، وهو صائم نطق صومه ووضوءه إذا تعمد. هذه العبارة الموجودة في رواية أبي بصير اشتباها ذكرت في هذه الرواية، وحذف ذلك الذيل الموجود في ماذا؟ في الرواية الأولى. ومن هنا إذا تمت هذه المحاولة فالوضوء ليس مذكور في ماذا؟ في موثقة سماعة. فإذا ما كان مذكور حينئذ يمكن الاستدلال بها على المبطلية، ماكو مشكلة الاستدلال بها حتى لو كانت رواية واحدة، حتى لو كانت رواية واحدة يمكن الاستدلال بها. ليش؟ لأنه هاي المحاولة إذا تمت راح تنتج ماذا؟ تنتج أن الوضوء غير مذكور في موثق السماع، المذكور هو ما هو موجود في صدر هذه الرواية وفي صدر تلك الرواية. وأما ما نقض وضوءه وصيامه هذا يقضي وضوءه وصيامه، طبعا يقضي هاي هنا يقضي في رواية أبي بصير نقض، لكن الظاهر أن يقضي اشتباه، يعني ما له معنى قضاء الوضوء. ها؟ قضاء الوضوء ما له معنى. يقضي صومه ووضوءه مو بعيد هاي التصحيح نقض اللي هي موجودة في رواية أبي بصير، في رواية نقض صومه ووضوءه، نقض ويقضي متشابهان في الكتابة وفي الخط، فمو بعيد التصحيح. فإذا سويناها وهو صائم نقض صومه ووضوءه إذا تعمد، نفس هذه العبارة تكون موجودة في رواية أبي بصير، فوضع هذا في هذه الرواية وحذفت تلك الرواية. هذه محاولة، لكن هذه المحاولة قوم يعني شلون يمكن إثباتها؟ احتمال. ها بلي لا لا، اشتباه بالنقل يصير بالاستنساخ، يصير أنا تضع على رواية أخرى كتبها، هذا اللي يكتبون يقعون في هذه المشاكل عندما ينقلون. سابقا كانوا ينقلون استنساخ، فعين بدل ما تضع على هاي الرواية وبعد على هاي الرواية وصل إلى هاي الكلمة ذكر شنو، أنا صار مرار وياه بالاشتباه ينقل ماذا؟ ينقل شيء آخر ليس هو موجود في ماذا؟ فيما يريد نقله. فاحتمال، لكن هذا احتمال يعني مو أكثر من احتمال، فالدليل واضح على هذا الاحتمال ما موجود. نعم قد يقال أن الملجئ لهذا الاحتمال هو مسألة أن هذه الرواية السماعة، الرواية الأخرى المشتملة على الوضوء بسماعة أكو بيها اضطراب في المتن، أكو بيها اضطراب في المتن، وهذا الاضطراب من جهتين. إذا واحد تأمله، الجهة الأولى اللي ذكروه وأصروا عليها ومسألة أن بها تنافي، يعني هو من جهة يقول قد أفطر، بينما بعدها بالألفاظ يقول وهو صائم قد أفطر وعليه قضاؤه وهو صائم. شنو معنى أنه أفطر؟ من جهة يقول أفطر يعني مو صائم، يعني هو غير صائم، وهو صائم هذا ينافي أفطر. لا يمكن الجمع بين كون الشخص أفطر وبين كونه شنو؟ صائم. هذا التنافي، قد أفطر يعني مو صائم، وعليه قضاءه يعني مو صائم، وهو صائم شنو معنى هو صائم؟ هذا اضطراب من هالجهة. اضطراب من جهة أخرى أنه مسألة تكرار القضاء في الرواية، قد أفطر وعليه قضاءه وهو صائم يقضي صومه، هو قال عليه قضاءه، قال عليه قضاءه قبل هذا، هذا التكرار ويقضي صومه، هذا هم يؤيد احتمال ماذا؟ أن هذا الذيل ما موجود بالرواية، الموجود هو قد أفطر وعليه شنو قضاءه. هذا الذيل كأنه ليس موجود في ماذا في الرواية، هذا اضطراب من حجها أيضا. هذا الاضطراب في المتن قد يكون هو المبرر لهذه المحاولة، بأنه رفع هذا الاضطراب عن الرواية بأن نقول هكذا، بأنه هاي العبارة مقتطعة من حديث آخر وليس هي تتمة الحديث، يرتفع الاضطراب بعد ما اضطراب يصير العبارة قد أفطر وعليه قضاءه. ما قال وهو صائم، هي وصائم جاي من الرواية الأخرى، فماكو تنافي بين الإفطار وبين شنو وبين الصوم، كما أنه تكرار بعد ما راح يصير بيها لأنه فيها فقط وعليه شنو قضاء. فيكون المبرر لهذه المحاولة أو الدليل على هذه المحاولة هو مسألة رفع الاضطراب، لكنه رفع الاضطراب لا ينحصر وجهه بهذا، لأنهم ذكروا وجوه عديدة لرفع هذا الاضطراب الموجود في هذه الرواية، ما ينحصر بأن نفترض أن ذيل الرواية ليس موجود في الرواية وإنما اشتباها جعل ما لا جعل في هذه الرواية وهو مأخوذ من رواية أخرى. لا، ذكروا وجوه متعددة لرفع هذا الاضطراب. تجاوز الوقت، نذكرها في الدرس السابق إن شاء الله في الدرس القادم. وصلى الله عليه وسلم.